أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان هنالك أثر مشترك بين العلمين الإجماليين، وكان هنالك أثر زائد مختص بأحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو كان لدينا علم إجمالي بنجاسة إما الماء المطلق أو العصير مثلا العنبي فيه. الأثر المشترك على تقدير النجاسة حرمة شربهما، والأثر الزائد المختص بأحد الطرفين هو عدم جواز التوضي به، حرمة التوضي به. علاوة على الأثر المشترك هنالك أثر زائد مختص بأحد الطرفين دون الآخر. قلنا بأن الميرزا لا يرى هنا علم إجمالي، وإنما من رأس علم تفصيلي حينئذ، يعني أو فقل العلم الإجمالي بالأثر المشترك اللي هو حرمة الشرب، وأما بالأثر المختص فهذا مجرد شك الذي يجري عنه المؤمن. السيد الخوئي يرى أنه شك، يعني الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين هذا لا يكون طرفا علم إجمالي، وإنما شك بدوي، لكنه لا يكون ثبت عنه المؤمن، لأن المؤمن عنه قد ابتلى الدخول بحالة المعارضة مع المؤمن في الأثر المشترك في البيت، هو حرمة شرب العصير العنبي لنكتة نجاسته فيها. فنبقى أمام احتمال وشك بدوي لا مؤمن عنه يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة، حتى عند من يرى قاعدة كفر عقاب بلا بيان، قاعدة كفر عقاب بلا بيان لأنه يرى بيانية العقل على عدم البيان في البيان، على موضوعية حينئذ قبح العقاب. وأما إذا ما في عندنا لا مؤمن عقلي ولا شرعي، مش لعدم نقتضي كوني قد سقط بالمعارضة مع المؤمن العقلي أو الشرعي بطرف المشترك وهو العصير العنبي المحتمل نجاسته كطرف العلم الإجمالي، إذا هذا احتمال ما في عنه العقل يحكم بلزوم الطاعة حتى على ما استطاع قبح عقاب. قلنا فيما سبق أن تحقيق الحال، يعني مرة نحن نحكي على مستوى العلم الإجمالي بالسبب، وأخرى على مستوى العلم الإجمالي بالتكليف. على مستوى العلم الإجمالي بالسبب في عندنا علم إجمالي كما بينا، إذا أي متى، لأنه نحن قسمنا البحث إلى شقين، تارة يكون الأثر المشترك والأثر الزائد المختص في موضوع واحد، وأخرى يكونان في موضوعين مستقلين ومفصولين في العلم. بلا فرق أن تكون النسبة بين الأثر الزائد والأثر المشترك هي نسبة الأقل والأكثر الاستقلاليين أو الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان تصوير الأقل والأكثر الاستقلاليين بشكل أوضح، لأن نقطة الانحلال فيه تكون تامة فيه. طيب إذا كانا في موضوع واحد، قلنا أنه على مستوى العلم الإجمالي بالسبب اللي هو مثلا النجاسة في البين وإلى آخره، فعندك علم مثبوت ما فيش مشكلة. لكن على مستوى ما تشتغل به العهدة ويسأل عنه المكلف اللي هو نفس التكليف، ما في عندنا علم إجمالي، وإنما علم تفصيل على كل حال بالخصية المشتركة وشك بدوي بالخصية الزائدة التي تكون هي مجرى للأصل المؤمن في البين بلا أي إشكال. مثال ذلك كما بينا، كما لو علمت بأن زنتك مشغولة لزايد بشيء، إما بدرهم لأنك مديون لزيد بدرهم، أو بدرهمين لأنك نذرت بأن تتصدق على زيد مثلا بدرهم، فأنت تعلم إجمالا حينئذ إما بدرهم زيد له بنتك، إما درهم نتيجة مديونية أو درهم نتيجة الصدق وجوب الصدقة في النذرة. فهنا على مستوى العلم الإجمالي حينئذ بيتشكل إما وإما، وعندك إما درهم أو درهم، بس على مستوى تشتغل به الذمة أصلا مش عندنا علم، عندنا علم تفصيلي بالقدر المتيقن اللي هو الأقل، والمقدار الزائد يكون حينئذ أمرا ما مشكوكة في ألبانيا، يجري فيها الوقت. هذا في الصورة الاستقلالية، وكذلك في الصورة الارتباطية أيضا في ألبانيا، بأن يكون الزائد مش مطلوب مستقلا، وإنما مطلوب على تقدير الأقل، وانكسار لا يكون بمجرد الإتيان به مستقلا وصولا على الأقل، بل مع الإتيان به الأقل فيه. هذا اللي السيد الخوئي رحمة الله عليهم قال إنه هذا الكلام نحن بنحكي فيه إلا في صورة واحدة، وهو أن لا يكون الأصل المؤمن الذي جرى عن الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين محكوما لأصل آخر من قبيل أي شيء. فلنمثل بالمثال اللي ذكرناه، كما لو وقعت في على البدن أو على أي شيء، مثلا وقعت قطرة نجاسة مرددة، نعلم إجمالا بنجاسة حينئذ هذا الثور، إما بالنجاسة الدمية اللي بدها غسلة واحدة، أو بالنجاسة البولية اللي بدها مثلا غسلتين فيها، إما غسلة أو غسلتين. على مستوى السرب عندك علم إجمالي بنجاسة الثور، إما بقطرة البول أو بقطرة، علم تفصيلي بنجاسة الثور، بس كتردد من ناحية قطرة البول أو الدم، هذا بيكون علم إجمالي مثلا فيها. على مستوى المسبب، أو فقل على مستوى ما تشتغل به ذمة المكلف، هذا ما فيش عندنا علم إجمالي، بل علم تفصيلي بوجوب الغسلة الواحدة وشك بدوي بوجوب الغسلة الثانية. مش هذا اللي القاعدة بدنا نقوله، لأنه نحن عندنا أثر مشترك وأثر مختص. الأثر المشترك لأنه الغسلة الواحدة على تقدير البول بدنا اياه، وعلى تقدير الدم بدنا اياه. الاثر الزائد المختص باحد الطرفين هو الغسله الثانيه، على تقدير ان يكون الذي لاقى الثوب هو قطره البول وليس قطره الدم فيه. هذا اللي نشير له. فهنا بدك تجرد براءة وتامل من ناحيه الغسله الثانيه فيه. يقول السيد الخوئي هون حينئذ البراءه لا تشفي. ليه؟ لوجود اصل حاكم عليه. ما هو هذا الأصل الحاكم؟ وهو الصبر. إنه بعد الغسلة الأولى نقول لو كان الذي لاقى الثوب قطرة الدم قطعا شو طيب، ولو كان قطرة الدم قطعا ما طهرش. ليش؟ لأنه قطرة الدم بده شو مثلا غسلتين، وغسلة واحدة لا تكفي واضح البول. لو كان قطرة الدم قطعا بالغسلة الواحدة طهر، لو كان قطرة البول في البيت الغسلة الواحدة ما بتطهر وإنما تبقى حينئذ النجاسة فيها. فهنا يشك بعد الغسلة الواحدة حينئذ، بدك تأمن أنت عن الغسلة الثانية بالبراءة. هذه البراءة لا تجري في البين لكونها محكومة لاستصحاب الفتن، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى فيه. بعد الغسلة الواحدة تشك نتيجة الشك بأنه بول ولا دم، دم قطعا طهر، بول قطعا بعضه باطل، فتشك في بقاء النجاسة تستصحب بقاء النجاسة. وإذا أصحاب بقاء النجاسة يكون حاكما على البراءة عن وجود الغسلة الثانية فيها. هذا اللي أفاده السيد قوتي. السيد الشهيد رحمة الله عليه أشكل عليه بإشكالاته حتى نشوف هود الإشكالين وردين. الإشكال الأول يقول إنه البراءة عن وجوب الغسلة الثانية هيدي مش ريكلي معنا. ليه؟ لأنه الغسلة الثانية في المقام براءة، ما براءة ما بتجري، براءة بتجري بتأمن من ناحية الحكم التكليفي فيها. ما بتنفي عندك حينئذ إنه ليس لسان ولا لسان، إنما تؤمن من ناحية الحكم، ما بتقول لك إنه ما في حكم، لا يمكن يكون في حكم بس أنت مش مسؤول عنه، مش مخاطر به لمكان عدل. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مش رفع نفس الحكم، إنما أثر الحكم اللي هي المؤاخذة والتنجيز، وكما مر معكم بالنسبة لحديث الرف وغيرها من حديث ما حجب الله علمه عن العباد ومدري شو أو ما سوى ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، كله اللي يكون الرفع رفع للمؤاخذة للعقوبة في البين، وليس الرفع رفع لنفس الحكم، لا رفع واقعي ولا رفع ظاهري للحكم فيه. ولذا ليست حينئذ من أدلة التنزيه، وإنما هي محض تأمين في البين، بمعنى انه في حكم ولا لا. لو كان الحكم موجود انت في مأمن عنه لمكان عدم العلم والجهل. هلا هيدي البراءه في المقام، وين بتجري؟ بتجري اذا في مكان في عندك كلفه وشو عامل بالاحكام التكليفيه، أما الأحكام المحضة ضعيفة في البيت لا معنى أن تجري عنها البراءة. هنا وجوب الغسلة الثانية، هون مش وجوب تكليف. يعني افترض أنا بدي أغسل لسه، كل مقسوم أنا في البيت، لا وجوب الغسلة الثانية وجوب وضعي في البين، يعني حكم وضعي، يعني حتى يحكم بطهارة هذا الثوب لو كان قد لاقى هذا الثوب البول وليس الدم يجب عليه غسلة ثانية. هذا وجوب مش وجوب تكليف، إذا ما فعلته بكون مأثوم وخالفت حينئذ تكليفا، وإنما حكم وضعي وجوبا وضعيا في البين ووجوب شرط حتى يحكم بطهارة هذا الثوب على تقدير أن يكون الملاقي له قطرة البول. لابدية الغسلة الثانية لابدية وضعية وليست لابدية تكليفية حتى تجلب البراءة عنها حينئذ وتؤمن عنها في البين، فيقال أن هذه البراءة تكون محكومة لاستصحاب بقاء النجاسة فلا تجري البراءة فيها. هذا اللي أفاده السيد الشهيد كإشكال. هذا الإفادة هي بحسب حكي صحيح، ما فيش عليه غبار، إنما المشكلة في الشيء آخر. يعني هلا هي ما وقفت عند هذا المثال الذي يكون الوجوب الثاني وجوبا وضعيا، لا، قد يكون وجوبا تكليفيا في قلبك، ويكون هذا الوجوب التكليفي محكوم حينئذ لأصل لاستصحاب حاكم مثلا عليه في قلبك. مثل وجوب، فنفترض انه بدك تدفع مثلا الدرهم الثاني على تقدير ان يكون اللي تعلقت به اللي اشتغلت به الذمه هو وجوب الوفاء بالنذر وهو بدرهمين، مش انه من باب المديونيه اللي هو درهم في البيت. هنا بدك تأمن أنت عن وجوب الدرهم، وجوب أن تدفع درهم ثاني حينئذ لا في البيت، فيكون مثلا افترض محكوما لاستصحاب بقاء مثلا شغل الدرهم، خلينا نفترض مثلا أو أي شيء في البيت. ليست المسألة مربوطة ومرهونة بخصوص وجوب الغسلة الثانية حتى نقول إنه هذا وجوب تكليفي ولا وجوب وضعي، والتأمين إنما يكون على الأحكام التكليفية ولا يكون على الأحكام الوضعية في البيت. هذا الكلام على كل حال صدر السيد الشهيد بمحل المثال صح ولا كشكل كلي. يعني هذا المثال هك نجيب لك مثال آخر لا يكون الأثر الزائد وجوبا وضعيا وإنما يكون وجوبا تكليفيا محكوم لاستصحاب في البيت. ماذا تقول أيها السيد الشهيد؟ هذا الإشكال الأول معك. هون في إشكال آخر بدنا نتأمل، وهو أنه خلينا نستثني البراءة تجري عن حرمة عن وجوب الغسلة الثانية لو كان الذي لاقى الثوب هو البول، جرت البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، لكن هذه البراءة محكومة لماذا؟ لاستصحاب، ما هو؟ وهو استصحاب بقاء النجاسة. إلا أن هذا الاستصحاب محكوم بدوره، هو حاكم بس هو بالتالي أيضا محكوما استصحاب آخر لأصل موضوعي بعبارة أصح، وهو استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة البول في البيت. إذا أصل موضوع حاكم على الاستصحاب اللي هو حاكم بدوره على من؟ على البراء. سلمنا هلأ تجري البراء، ليش؟ لأنه بحرمة تكليفية حرمة وضعية تجري، أو فقل صح حرمة وضعية هون بس في عندك الحرمات الوضعية أو الأحكام الوضعية لا تصلين، في عندك احكام وضعيه شائبه التكليف فيها واضح، وقت بتحكي بنجاسه مش مثل وقت اللي بتحكي بشيء اخر، بتحكي بنجاسه يعني في حرمه شرب، في حرمه توضي، في الى وقت اللي بتحكي مثلا بضمان في وجوب اداء، وجوب دفع، وجوب تفريغ ذمه والى اخره. هذه احكام وضعيه هي مثل الاحكام التكليفيه، التامين عنها كما لو تامن انت عن الاحكام التكليفيه في الأحكام. سلمنا الان تجري البراءه، إلا أن هذه البراءة عن وجوب الغسلة الثانية اللي هي وجوب وضعي في البيت وليس وجوبا تكليفيا، لكن سلمنا جلال البراءة عنه في البيت، محكومة حينئذ لماذا؟ لاستصحاب بقاء النجاسة. إلا أن استصحاب بقاء النجاسة أيها السيد الخوئي، عم يقول له السيد الشهيد، هذا محكوم لأصل الموضوع. ليه؟ لأنه شو منشأ استصحاب بقاء النجاسة؟ منشأ استصحاب بقاء النجاسة هو تردد أمر الملاق أن يكون الدم أو البول، الدم قطعا شو بالغسلة الأولى انتهى، البول قطعا بعده باقي، والغسلة الأولى لا تكفي لإزالة حينئذ أثر البول أو نجاسة البول، فلا بد من غسلة ثانية. للشك بأن الذي لاقى الثوب هو قطرة البول وليس قطرة الدم يشك حينئذ في بقاء النجاسة، فنستصحب حينئذ بقاء النجاسة. إلا أن استصحاب بقاء النجاسة اللي هو حاكم على البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، محكوم هذا الاستصحاب لأصالة عدم ملاقاة الثوب بقطرة البول فيه، فيكون أصل استصحاب أصل حكمي محكوم لأصل الموضوع وهو استصحاب عدم ملاقاة أو أصالة عدم ملاقاة الثوب بقطرة. انقل انقل. طيب هذه أصالة عدم ملاقاة الثوب لقطرة البول في البين، بيزعل الدم وبيجري عندك معارض لاستصحاب عدم ملاقاة الثوب لقطرة الدم فيها، واضح؟ وتجريهم اثنيناتهم استصحاب عدم ملاقاة الثوب لقطرة الدم، استصحاب عدم ملاقاة الثوب لقطرة البول، مخالف مع علمنا بأنه قطع في قطرة مرددة بين البول والدم قد لاقت الثوب، فبيصير في عندك ترخيص مخالف القطع، قطع ما يجوز فيها. يقول السيد الشهيد هنا استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة الدم لا تجري حتى تعارض استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة البول. ليه؟ لأنه شو الغرض من إجراء هذا الاستصحاب؟ بدك تستصحب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة الدم، الغرض منه هو نفي وجود الغسلة الواحدة، لا مش الثانية، لأنه بالبول بالدم بس عندنا شو غسلة واحدة في البيت، وجوب الغسلة الواحدة، هاي الغسلة الواحدة معلومة على كل حال. كان بولا بدك الغسلة الواحدة على كل حال، كان دما بدك غسلة واحدة، فلا يجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة الدم. ليه؟ لعدم الأثر منه. من شو الأثر منه؟ أثر إنه بدك تنفي وجوب الغسلة الواحدة فيه، والغسلة الواحدة معلومة على كل حال فيها. كان دما بدك غسلة واحدة مضافة، عفوا بلا إضافة، وكان بولا بدك غسلة مضافة إلى الغسلة الثانية، فالغسلة الواحدة معلومة على كل حال، ولا يعقل أن نجري أصالة واستصحاب عدم ملاقاة الثوب مع الدم لنفي الغسلة الواحدة لأنها معلومة على كل حال. فلا يجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة الدم لعدم الغرض، لعدم الأثر حينئذ منه، فيجري فقط فقط استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة البول في البين، ويكون حاكما على استصحاب بقاء النجاسة. فبالتالي لا يوجد ما يمنع عن جريان البراءة عن وجوب الغسلة الثانية في البين، فتجري حينئذ البراءة. هذا حاصل ما يمكن أن يفيده السيد الشهيد، إلا أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الشهيد أيضا لا يرجع لمحصل لما استفدناه من نفس كلام السيد الشهيد في بحث الاستصحاب. مر معكم أنتم بالاستصحاب، في عندنا الاستصحاب الجزئي وعندنا الاستصحاب الكلي فيه، والكلي على أقسام، من هذه الاستصحابات هو استصحاب الكلي القسم الثاني. في استصحاب الكلي القسم الثاني شو كان يمر معكم؟ وأحد أمثلته يعني أمثلته الفنية والتطبيقية هي مسألة قطرة البول وقطرة الدم، خرج منه بلل مشتبه بين البول والمن، لو كان بولا بيطهر بالوضوء في البين الطهارة الحدثية، ولو كان منيا لا الوضوء ما بيطهر بده غسل في البين. إذا أصحاب الكل القسم الثاني المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل في البين، هنا أيضا لاقت قطرة نجاسة مش معلوم للثوب، لو كان دما بالغسلة الواحدة تزول وتنتف، لو كان دما لو كان بولا بالغسلة الواحدة ما تزول بل لابد من غسلة أخرى فيها، فيكون عندنا كل مردد بين فرد قصير جامع النجاسة مردد بين الفرد القصير اللي هي النجاسة الدمية التي تزول بمجرد الغسلة الواحدة، أو النجاسة البولية اللي هو الفرد الأطهر، ليش؟ لأنه بمجرد غسلة واحدة لا يزول بل لابد من غسلة ثانية في البين، فحينئذ عندنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والطويل، أو جامع النجاسة المردد من الفرد الطويل والقصير. بدك تيجي تستصحب النجاسة الدمية فقطعا انتفت الغسلة الواحدة، النجاسة البولية اللي هو الفرد الطويل ما فيك تستصحبه، ليش؟ لأنه غير متيقن الحدوث في البين. شو بتستصحب أنت؟ كلي النجاسة المرددة بين الفرد القصير والفرد الطويل فيها. المستصحب هنا حينئذ بقاء النجاسة، النجاسة الكلية، كلية النجاسة. طيب في بحث أصحاب الكل القسم الثاني كان يشكل هنالك، واليوم أنتم راجعوا حتى تقريبات السيد الشهيد رحمة الله عليه، كان يشكل هنالك أن استصحاب بقاء الكلي يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. ليه؟ لأن الكلي مش صيبة حياة الفرد الكلي، إما ضمن الفرد القصير وإذا قضى أن انتهى بالغسلة الواحد، أو ضمن الفرد الطويل في البين وإذا مشكوك في أصل حدوثه، والأصل عدم حدوث الفرد الطويل في البين، الأصل عدم ملاقاة الثوب مع قطرة البول فيه. إذا مر هنالك حينئذ المرض، فكان دائما البت يشكل على استصحاب بقاء كلي النجاسة الجامعة ما بين الفرد القصير والفرد الطويل في البين، يشكل عليها باستصحاب عدم طرو الفرد الطويل وعدم حدوث الفرد الطويل الذي يكون حاكما على استصحاب بقاء كلي النجاسة. إذا بنقص، وجوابه أي شيء هناك؟ جوابه أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يجري في المقام ويكون حاكما على استصحاب بقاء الكل فيه. ليش؟ لأنه هذا من الأصل المثبت كما مرنا، بقاء الكل أو نفي الكل بنفي الفرد الطويل هذا ليس حينئذ. مرة بدك أنت بنفي الفرد الطويل تنفي النجاسة الخاصة اللي هي متولدة ومتسببة عن شو؟ عن طرو البول، صح؟ بس مرة أخرى لا، بدك تنفي بعدم حدوث الفرد الطويل كلي النجاسة في البول، ونفي كلي النجاسة نتيجة عدم حدوث وطرو الفرد الطويل هذا من أنحاء الأصل المثبت كما مر معكم في محل. ونفس السيد الشهيد هنالك بيعبر بمثل هذا التعبير، فإن نفي الفرد، فإن نفي كلي النجاسة بنفي الفرد الطويل في البين وعدم حدوث الفرد الطويل وحاكمية الفرد الطويل حينئذ على ذلك، هذا من أنحاء الأصل المثبت في البين. فلا يجري حينئذ استصحاب عدم حدوث الفرد، لا يجري استصحاب عدم حدوث الفرد القصير واضح. ليش؟ لأن شو المقصود منه؟ الأثر منه هو نفي الغسلة الواحدة، الغسلة الواحدة معلومة على كل حال، فلا أثر له فلا يجري. طيب بالنسبة للفرد الطويل أيضا لا يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، لماذا لا يجري؟ لأنه شو الأثر منه؟ بدك تنفي خصوص سيد النجاسة صح، بس بدك تنفي كلي النجاسة في البيت، هذا اللي نحن بنلتزم به. نحن وقت اللي عم نوجب الغسلة الثانية مش من باب أن الحادث هو الفرد الطويل وأن الثوب قد لاق البول، لا، نحن عم نوجب الغسلة الثانية من باب أنه بعد الغسلة الأولى يشك بأنه كلي النجاسة جامع النجاسة بعده موجود ولا لا، فنستصحب بقاء كلي وجامع النجاسة حتى نثبت وجوب الغسلة الثانية. وقت اللي عم نقول له علي غسلة ثانية مش من باب أنه الذي لاق الثوب هو البول، حتى لو كان الذي لاق الثوب هو الدم في البيت، ولكن حيث لا يعلم أنه بول ولا لا، وبعد الغسل الأولى يشك في بقاء النجاسة ولا لا، وكنا على يقين بثبوت النجاسة، فنستصحب بقاء كلي النجاسة، ولا يكون هذا كلي النجاسة محكوما لماذا؟ لإصالة عدم حدوث الفرد الطويل في البيت، لأن نفي كلي النجاسة ونفي أي كلي نجاسة أو إلى آخره بنفي عدم حدوث الفرد الطويل هذا من أنحاء الأصل المثبت الذي لا يجري فيه المقام. هذا تمام ما يرتبط بهذه الخصوصية. هذا كل الكلام، كلام لأفاد الشيخ الأخوي، كلام متين جدا، وهو أن المؤمن إنما يجري عن الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين إذا لم يكن محكوما مثلا باستصحاب في البحر، وهذا الاستصحاب لا يكون بدوره محكوم لاصل موضوعي، لانه تبين لنا انه لا يصح في المقام ان يكون محكوما لاصل موضوعي، واضح؟ لان هذا الاصل الموضوعي اذا بده ينفي كلي حينئذ النجاسه اذا يكون من انحاء الاصل المثبت في البحث. ام اذا كان الاثران المختص والمشترك في موضوعين مختلفين في البحث. هذا سوف ياتي ان شاء الله. الحمد لله.